قال رحمه الله تعالى: قوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى
هذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما كان يتكلم ويذكر ما نقله بعض الحنابلة عن إمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إذ أنهم نقلوا، بعضهم نقل أن الذبيحة إذا سمي فيها بغير اسم الله جل وعلا فإنها تكون محرمة، وأما إذا ذبحت بقصد التقرب إلى غير الله جل وعلا فإنها لا تكون كذلك. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأها، فبين خطأ هذا القول وقال كما ترون ها هنا بين أيدينا أن من ذبح لغير الله عز وجل، من ذبح متقربا إلى غير الله جل وعلا، أنه أشد إثما ممن ذبح لله جل وعلا وسمى غير الله، وذلك لأن الأول أشرك في العبادة والثاني أشرك في الاستعانة، والشرك في العبادة أشد إثما وكفرا من الشرك في الاستعانة، مع أن الكل يشمله معنى الشرك كما تقدم معنا، ولكن الكفر كما هو معلوم بعضه أشد من بعض، الكفر بعضه أشد من بعض، وكذلك الشرك بعضه أشد من بعض. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنه ذبيحة أنها ذبيحة مرتد.
وهذا كذلك توضيح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذبيحة لا تكون حلالا إلا ما اجتمع فيه الأمران: الأمر الأول التسمية، أن تكون لله جل وعلا، التسمية تكون بالله جل وعلا فيقول بسم الله. الثاني أن يقصد بالتقرب بها إلى الله جل وعلا، أو قل أقل أحواله أن لا يقصد بها التقرب إلى غير الله، كأن يريد كأن يكون ذبح ما ذبح لأجل اللحم ولم يذبح لأجل التقرب. فإذا ذبح لأجل التقرب فإن كان لله جل وعلا فهو توحيد وعبادة، وإن كان لغير الله جل وعلا فهو شرك بالله جل وعلا. فهذا خلاص ما يقال. ولذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى بعض منافقي هذه الأمة من أنه يذبح ويقول بسم الله، ولكن يذبح متقربا إلى ماذا؟ متقربا إلى الكواكب، متقربا إلى الكواكب. هذا ما حكمه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا مرتد وهذه ذبيحة مرتد. ما حكم ذبيحة المرتد؟ حكم ذبيحة المرتد محرمة إجماعا، لا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط في الذبيحة أمور منها الديانة، وهذا الشرط كما يقول بعض أهل العلم مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم أنه يشترط في الذبيحة الديانة، والديانة المراد بها أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا، مسلما أو كتابيا. المسلم واضح، والكتابي إما أن يكون يهوديا وإما أن يكون نصرانيا كما قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فشرط الذبيحة إما أن تكون من مسلم، وإما أن تكون من ماذا؟ وإما أن تكون من كتابي، وإما أن تكون من كتابي، هذا شرط من الشروط. فإن لم تكن من مسلم ولا من كتابي فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. واختلف العلماء في المجوسي هل تجوز ذبيحته أم لا، والصحيح أنها لا تجوز، والصحيح أنها لا تجوز ذبيحته، ولا يجوز كذلك مناكحة النصارى، أما جاء مناكحة ماذا؟ المجوس، بخلاف أهل الكتاب فإنه يجوز مناكحتهم، أي أن ينكح الرجال الرجل المسلم امرأة كتابية، أما العكس فلا يجوز. وأما المجوس فإنهم لا تحل ذبيحتهم، ولا كذلك يحل التزوج من المجوس. وأما المشركون أو المرتدون فإنهم لا تحل ذبيحتهم اتفاقا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وهذا كما سمعتم أحد شروط الذبيحة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا لحل الذبيحة، منها هذا، والثاني أن يكون ماذا؟ أن تكون الذبيحة المراد بها وجه الله جل وعلا، والثالث الآلة، والرابع المكان، والرابع المكان أي المكان التي تذبح فيه الذبيحة أو تنحر أو تنحر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الشروط، وبابها في مسائل الذبائح من أبواب كتب الفقه، ولكن مقصود ها هنا أن ذبيحة المرتد غير جائزة كما ذكر ذلك ها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نقل بعضهم الاتفاق على هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا.
طيب، وهذا خلاصة ما يقال كما أشار رحمه الله تعالى، أن هذه من مسائل فقهية الاجتهادية التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة، صورة المسألة قبل أن يقال ما هو صحيح فيها، صورة المسألة الذبيحة إذا ذبحت لأجل اللحم ليس لأجل التقرب، وقوله لأجل اللحم لا لأجل التقرب، ليخرج ماذا؟ ليخرجها عن مسألة التقرب، أي إذا ذبحت تقربا إلى غير الله عز وجل فإنها لا تجوز اتفاقا. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا قال من قال من أهل العلم إنما أجاز الله عز وجل أو أباح الله جل وعلا ذبيحة الكتاب لأنهم لا يتقربون إلا إلى الله، لأنهم لا يتقربون بتلك الذبائح إلا إلى الله، واضح جماعة أم لا؟ إذا باعتبار التقرب لا يجوز أن تكون الذبيحة متقرب بها إلى غير الله جل وعلا اتفاقا. بقي باعتبار التسمية، باعتبار ماذا؟ التسمية، هل يجوز أن يؤكل من ذبيحة اليهودي أو النصراني إذا ذبحها وسمى غير الله جل وعلا، فقال النصراني باسم المسيح وقال اليهودي باسم عزير أو نحو ذلك، هل يجوز أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من منع ومن أهل العلم من أجاز. وسبب هذا الخلاف ظاهر أو ما ظهر لأهل العلم من التعارض بين قول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا أو هذه الآية تفيد ماذا؟ الإطلاق دون تقييد بذبيحة سمي بها الله أو سمي بها غير الله، فكل طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه حل لنا، ذبح باسم الله أو ذبح بغير اسم الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ والطرف الثاني الذين قالوا بالمنع كذلك استدلوا بأدلة، منها قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق. واضح؟ وقال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذن جاء أمر وجاء نهي في ماذا؟ في أن لا يأكل الإنسان إلا مما ذبح بسم الله جل وعلا. فقال هؤلاء فإذا كان ذبيحة المسلم وهو مسلم ذبيحته حلال فإنها لا تحل إذا لم يسمي بها الله أو إذا ذبحها من غير أن يسمي بسم الله عز وجل، فغيره من باب أولى. واضح جماعة أم لا؟ وما استدل به القائلون بالجواب قالوا هذا عموم قد جاء ماذا؟ ما يخصصه، هذا عموم قد جاء ما يخصصه وهو هذه الآية، وأيضا قول الله جل وعلا في تحريم المحرمات في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قالوا وهذا مما أهل به لغير الله، لأنه إذا قال باسم المسيح فإنه أهل به لماذا؟ إلى غير الله عز وجل. إذن هو داخل في الإهلال به إلى غير الله جل وعلا. إذا فالقول الصحيح في المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبله كذلك حكي هذا القول على الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم. فالصواب أن ذبيحة اليهودي أو ذبيحة النصراني إذا تيقن وعلم أنها ذبحت على هذه الصورة فإنها لا تجوز، لكن من جهل هل ذبحت على هذه الصورة أم لا، فالأصل أن طعامهم حلال أو حرام. ها جماعة عند الشك إيش الأصل؟ الحل. واضح جماعة أم لا؟ عند الشك الأصل ماذا؟ الحل. وعند العلم بأنهم ذبحوا باسم الله جل وعلا فهذا الأمر واضح، وإذا ذبحوا باسم غير الله جل وعلا فإنه لا يؤكل مما ذبحوه مهلين به بغير اسم الله جل وعلا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
طيب، هذا الحديث أولا في قوله أنه نهى عن ذبائح الجن أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب غريب الحديث، وكذا البيهقي في السنن عن الزهري مرسلا، وفيه كذلك عمر ابن هارون وهو متروك الحديث، فهو مرسل وفي إسناد عمر بن هارون وهو كذلك متروك الحديث. وله طريق أخرى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات والشوكاني في الفوائد المجموعة، قالوا رواه ابن حبان عن أبي هريرة، كذلك جاء من حيث أبي هريرة رواه ابن حبان، وفيه عبد الله ابن أذينة في عبد الله بن أذينة عن ثور ابن يزيد، قال ابن حبان عبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. واضح يا جماعة؟ فالحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. تفضل. ذكروا في الموضوعات. نعم ذكروا في الموضوعات. ذكر ابن جوزي في الموضوعات وكذلك ذكر الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
هذا تفسير لمعنى أنه نهى عن ذبائح الجن. واضح يا جماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة؟ إيش يفعلون؟ قال: من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، نهى عن ذبائح الجن. فسر الزمخشري هذا المعنى فقال: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ماذا صنعوا؟ قال: ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، أي ذبحوا ذبيحة متقربين بها إلى ماذا؟ إلى الجن، من أجل الجن. ذبحوها من أجل ماذا؟ من أجل الجن، أي من أجل أن يكفوا شر الجن. فأضيفت إليهم الذبائح لذلك، أي أضيفت الجن، أضيفت الذبائح إلى الجن لهذا المعنى. نهى عن ذبائح الجن لأجل هذا المعنى، أنهم ذبحوها من أجل أن يكفوا شر الجن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله.
طيب، هذه المسألة فيها نوع دقة ويحتاج إلى تمييز وتفصيل. فالمروزي رحمه الله تعالى ها هنا ينقل عن أهل بخارى، عن علماء بخارى، أنهم قالوا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، تقربا إليه. وتأمل قوله ماذا؟ تقربا إليه. قال: أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله، لأنه مما أهل لغير الله به. إذن من ذبح لضيف أو لسلطان أو لقبيلة أو لخصومة متقربا بذلك المذبوح لذلك الشخص فإنه ماذا؟ فإنه أشرك بالله، لأنه ذبح ذبيحة متقربا بها إلى الله، والتقرب بالذبيحة إلى غير الله جل وعلا من الشرك. واضح جماعة أم لا؟ هذا أمر أو هذه صورة. صورة أخرى: من نزل عنده أمير أو سلطان أو عظيم من العظماء، عالم ممن يجله أو ما شابه ذلك، أو ضيف كريم، فذبح له إكراما، ما حكم هذه الذبيحة؟ الجواب: إن كانت لله عز وجل ولم يقصد بها التقرب إلى ذلك، وإنما ذبح إكراما لذلك الضيف ليس تقربا له ولا تعظيما له، فإن هذا مشروع، بل قد يكون مستحبا بحسبه. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واضح يا جماعة أم لا؟ فمن ذبح ذبيحة لأجل هذا المعنى فلا بأس، بل كما سمعتم قد يكون مستحبا لهذا الحديث. وقد جاء في السنن في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حينما وجد أبا بكر وعمر وهم جياع، فانطلقوا إلى بيت أبي مالك بن تيهان رضي الله عنه وأرضاه، أو مالك بن تيهان رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق فماذا؟ فأخذ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم ذبيحة، فذبح لهم ماذا؟ ذبيحة. هذا من باب ماذا؟ من باب الإكرام. واضح يا جماعة؟ هذا من باب إكرام الضيف، هذا من باب إكرام الضيف، وإكرام الضيف مطلوب. إذن يفرق بين من نزل عنده سلطان، نزل عنده ضيف كريم فذبح الذبيحة متقربا إلى ذلك السلطان، إذا ذبحها متقربا إلى ذلك السلطان فإنها ماذا؟ فإنها شرك. وإذا ذبحها لله جل وعلا
أو قل ذبحها لأجل اللحم، ذبحها لأجل اللحم ولأجل أن يكرم أضيافه، فإنه ماذا؟ فإنه مشروع. وإذا كان بقصد الإكرام فقد يكون ماذا؟ فقد يصل إلى الاستحباب. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا قوله رحمه الله أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه، يحتاج هذا القيد إلى ماذا؟ إلى انتباه. هذا القيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى انتباه، وهو أنهم إنما أفتوا بالتحريم لأنهم إنما ذبحوا لهذا السلطان متقربين بهذه الذبيحة إليه، متقربين بهذه الذبيحة إليه. ومن هذا ما يصنع فيما يحصل بين القبائل من الخصومات، فيما يحصل بين القبائل من الخصومات. فبعض القبائل إذا حصلت خصومات يحتاجون إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الأشياء، يفعلونها من أجل الصلح. فيذهب من كان صاحب الخطأ إلى الطرف الثاني، فإذا خرج ذبح الذبيحة بين يديه، ذبح الذبيحة بين يديه متقربا إليه حتى يرضى، حتى يرضى بماذا؟ يرضى بالحكم نحو ذلك، حتى يرضى بالحكم نحو ذلك. فهؤلاء أفعالهم كما قال العلماء أنها من أفعال الجاهلية، من أفعال الجاهلية. فهذا الفعل كما سمعتم ظاهره أنه من أفعال الجاهلية، فإن ذبحها متقربا إلى ذلك الشخص فإنه شرك أكبر والعياذ بالله. أما الإكرام فليس فيه معنى الإكرام. لذا قال شيخنا رحمه الله تعالى العلامة أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، قال هذه من أمور الجاهلية، هذه الفعلة من أمور الجاهلية. فالحاصل أن هؤلاء إن اقترن بفعلهم ذلك هذا القصد، أي أنهم تقربوا إلى ذلك المذبوح له، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإن كان قصدهم آخر فأقل أحوالهم أن يقال أنهم وقع فيهم ما يفعله الجاهليون، ما يفعله الجاهليون من هذه الأفعال، ما يفعله الجاهليون من هذه الأفعال، فأقل أحوالهم أن يكونوا واقعين في ماذا؟ في معصية. فهم بين الشرك وبين ماذا؟ وبين المعصية، بين الشرك وبين المعصية. إن قصدوا التقرب فهو شرك، وإن لم يقصدوا التقرب ولكن ذبحوها ذبيحة هكذا لأن العرف قد جرى بذلك ولم يقصدوا التقرب ولم إلى غير ذلك، فإن هذا أقل أحوال أن يكون ماذا؟ أن يكون من أمور الجاهلية، أن يكون من أمور الجاهلية. لأن إراقة الدماء على هذا الوجه، إراقة الدماء على هذا الوجه غالبا أو الأصل أنه لا يكون إلا لماذا؟ لا يكون إلا للتقرب، لا يكون إلا للتقرب. فإذا كان كذلك فكما سمعتم فهم على خطر عظيم، على خطر عظيم. وإن زعموا أنهم لا يقصدون التقرب، وإن زعموا أنهم لا يقصدون التقرب، فحال هؤلاء كحال من يسجد إلى غير الله جل وعلا فيقول لم أقصد التقرب، لم أقصد التقرب، وإنما قصدت ماذا؟ قصدت شيئا آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا تقرر هذا وعلم هذا فإن هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء، أي ذبح الذبيحة وإراقة الدم وإزهاق الروح على هذا الوجه، فإنه يكون من باب ماذا؟ من باب الشرك، من باب الشرك بالله جل وعلا. وإن زعموا أنهم لا يقصدون ماذا؟ التقرب، والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله تعالى قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
فهذا كما ترون نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الكبائر، قال من الكبائر. فإذا شتم الوالدين من الكبائر، ومن عرض كذلك الوالدين للشتم كذلك فقد وقع في ماذا؟ فقد وقع في كبيرة من الكبائر. وكما وضح الشارح أن هذا ليس مقصورا على الأبوين المباشرين، بل يدخل فيهم الآباء وإن علوا، الآباء وإن علوا. الأب، الجد، أبو الجد، الأم، الجدة، وهكذا. واضح يا جماعة؟ لا، فهو كما سمعتم من الكبائر. ففي إشارة وإلماح إلى وجوب بر الوالدين، وأن الإنسان عليه أن يتخلص من كل سبب يكون سببا لتنقص والديه أو لشتم والديه. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري: هي لغة صحيحة.
بمعنى أن قوله أويت وأويت غيري بالهمزة المقصورة، بعضهم ينكرها، ينكرها أن تكون متعدية، لكن يقال أويت إلى غيري، أويت إلى غيري أو لغيري، ولا يقال أويت غيري، وإنما يقال أويت غيري. واضح يا جماعة؟ بمعنى بالمد. وذكر كما ترون الأزهري أنها لغة صحيحة، أي يجوز أن يقال أويت غيري وآويت غيري. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما محدثا، فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.
معنى هذا على رواية الكسر من نصر جانيا، أي محدثا، حدثا في الأرض، سواء كان قاتلا أو كان هابا أو كان فاجرا من الفجرة أو ما شابه ذلك، فمن حماه ونصره أو أجاره ودافع عنه فإنه يكون داخلا في هذا اللعن، يكون داخلا في هذا اللعن، وداخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا.
قال رحمه الله تعالى: والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
إذن على الفتح يكون ماذا؟ المقصود به البدعة، يعني المحدث، من آوى محدثا، أي آوى كما ذكر رحمه الله تعالى البدعة وأهلها، آوى البدعة وأهلها، وهذا فيه تحذير من أن يأوي الإنسان أهل الأهواء أو أن يتقرب منهم، أو أن يتقرب منهم أو يعتقد عقائدهم، لأنه قد يكون سببا لماذا؟ للعنة الله عز وجل. فإذا كان من آوى محدثا لعنه الله عز وجل، فكيف بهذا المحدث؟ واضح يا جماعة؟ لا، إذا كان الآوي لعنه الله، فكيف هذا الذي قد فعل ما فعل من الإحداث في الدين أو الإحداث في الدنيا؟ يكون ماذا؟ يكون أشد. واضح هذا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
وهذا في كل كبيرة في كلام القيم رحمه الله تعالى إلماح إلى أن الكبائر تتفاوت، إلى أن الكبائر تتفاوت، وأن أصحابها كذلك يتفاوتون في الإثم، فليست كبيرة القتل ككبيرة الزنا، وليست كبيرة الزنا ككبيرة السرقة، وهكذا. ورب كبيرة من هذه الكبائر يحتف بها أمور فتكون أشد وأشد، مثلا أن يزني بامرأة جاره أشد من ماذا؟ من أن يقتل، قد يكون أشد من أن يقتل. أو أن يزني بمرأة ومرأة ومرأة، كما جاء في بعض الأحاديث أن يزني الرجل ب70 امرأة خير له من أن يزني بحليلة جاره، مع أن أصل الزنا محرم، لكن حرمة هذا الجار أشد وأشد. وكذلك قل في بقية الأمور. إذن كما ذكر العلامة القيم رحمه الله أن الكبائر من حيث تتفاوت، وكذلك الكبائر باعتبار فاعليها تتفاوت. الكبيرة إذا فعلها إنسان معروف بالتقى ليست كمن إذا فعلها إنسان معروف بالفجور، واضح جماعة لا متفاوتة، إذا فعل إنسان معروف بالتقاء كبيرة وجد أنه يشرب الخمر، كيف يا جماعة يكون حاله؟ ورجل آخر معروف بشرب الخمر ورآه يشرب خمرا، كيف حال هذين الصنفين؟ الأول أشد، واضح يا جماعة لا؟ فهي تختلف باختلاف العمل نفسه، وباختلاف كذلك العامل، وباختلاف ما احتفت به من أمور، وباختلاف ما احتفت به من أمور ومن أحوال. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم.
طيب هذا الآن واحدها تخم انتقل إلى الرواية الأخرى الذي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى عن مسند أحمد، فذكر أنه قال في مسند أحمد: ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. طيب لأن ها هنا يقول لعن الله من غير منار الأرض، تخم هذا أو تخم ليس لها موضع، ولكن قصده ما وجد في ماذا؟ في بعض ألفاظ هذا الحديث. تفضل.
قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: وروية تخوم فتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى.
طيب والأمر يشمل ذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، فهو داخل في كل من غير منار الأرض، إما باغتصاب وإما بزيادة أو بنقصان أو غير ذلك، فكل ما غير منار الأرض وهي العلامات التي يجعلها أهلها علامات للأرض فإنه داخل في هذه اللعنة، وهذا معروف إلى أيامنا هذه. الناس تجدونهم إذا أخذوا أراضي يقال هذا الحد من هنا إلى هنا هذا تبع فلان ابن فلان، ومن هنا إلى هنا تبع فلان ابن فلان، فمن قدم شيئا أو أخر شيئا فقد غير ماذا؟ فقد غير منار الأرض. واضح جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت لنصوص الشريعة
مما جاءت النصوص الشرعية
بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
طيب ذكر هاهنا رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المشتهرة، وهي حكم اللعن. فذكر رحمه الله تعالى هاهنا كما ترون الشارح رحمه الله تعالى أن اللعن يفرق بين اللعن على العموم ولعن المعين، فقال إن اللعن على العموم مشروع اللعن على العموم مشروع، لا سيما لعن من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على العموم جائز أن يقول إنسان كما في هذا الحديث: لعن الله من لعن والديه، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر وما شابه ذلك على العموم. لكن زيد من الناس شرب الخمر، هل يقال لعنك الله؟ زيد من الناس سرق، هل يقال لعنك الله؟ الجواب ذكر ها هنا أن في المسألة خلاف بين أهل العلم، في مسألة خلاف بين أهل العلم. ثم كذلك ذكر في مسألة التكفير أو لعن المعين من الكافرين، هل يلعن أم لا؟ فقال: يلعن من لعنه الله ورسوله، من لعنه الله ورسوله كذلك من الكافرين. فخلص من هذا أن في المسألة أقوال: أولا مسألة حكم اللعن على العموم، حكم اللعن على العموم هذا جائز اتفاقا، واضح يا جماعة أم لا؟ أن يلعن الإنسان من لعنه الله ورسوله على العموم، فيقال لعن الله من لعنه، من لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله من لعن والديه وما شابه ذلك على العموم. الصورة الثانية لعن المعين من الكافرين، لعن المعين من الكافرين، وهذه المسألة كذلك وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال كذلك: لا يلعن إلا من لعنه الله، لا يلعن إلا من لعنه الله أو لعنه رسوله وثبت ذلك أنه ملعون، واضح جماعة، كإبليس وأبي جهل وفرعون وهؤلاء الذين قد علم أنهم ماتوا على ماذا؟ على الكفر، وأنه مستحق اللعنة، وأنه مستحق اللعنة. لماذا؟ لأن اللعنة كما تقدم معنا معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، فالإنسان إذا قال لعنك الله معناه أنه يدعو عليه بأن الله عز وجل يطرده من رحمته ويبعده من رحمته. فقالوا في حق الكافر، هل يقال في حق الكافر هذا؟ قال بعض أهل العلم: لا يقال في حق الكافر هذا، عسى أن يموت على التوحيد، عسى أن يهديه الله، واضح جماعة أم لا؟ فلا يقال لعنه الله، لأن إذا قلنا لعنه الله ربما يموت على ماذا؟ الكفر. ونحن نرجو أن يهدي الله هؤلاء فيدخلون في دين الله جل وعلا، واضح يا جماعة. ومن أهل العلم من قال بجواز لعن الكافرين أعيانا بأعيانهم، فيقال فلان الكافر لعنه الله وفلان الكافر لعنه الله، يقول لأن هؤلاء ملعونين، لأن هؤلاء ملعونين لأنهم كفرة، لأن هؤلاء ماذا؟ كفرة. وكذلك وقع الخلاف في ماذا؟ في من كان فاسقا، من كان فاسقا هل يلعن أم لا، سواء كان فسق شهوة أو كان فسق شبهة. فلذا يقول العلماء أن اللعن، أن لعن معين ينصب على ثلاثة أصناف: على الكافرين، وعلى الفاسقين، وعلى ماذا؟ وعلى المبتدعين. قالوا على الكافرين على وجه العموم، الله جل وعلا يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الفاسقين، ما الدليل على لعن الفاسقين على العموم؟ قالوا: أدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي نحن في صدده: لعن الله من لعن والديه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، الحديث وما شابه ذلك. ولعن المبتدعين، لعن المبتدعين استدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير إلى كذا حرام حرمه الله، ثم ذكر قال في تحريم المدينة، قال: فمن أحدث فيها حدثا، فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا أو كما قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا لعن لأهل الأهواء والبدع على التعيين كما سمعتم. الكفار وقع فيهم خلاف، الفساق وقع فيهم كذلك ماذا؟ خلاف، واضح يا جماعة؟ المبتدعين كذلك وقع فيهم خلاف، من أهل علم من أجاز ومن أهل العلم من منع. من أجاز قال استدل على الجواز بأنه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأنه لعن، فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من شتمته أو قد عهدته عندك أن من سببته من أمتي أو شتمته أو لعنته فاجعلها علي، فاجعلها له طهرة ومغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: من قال بجواز لعن معين قال ففي قوله من لعنته يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صدر منه لعن لبعض الأشخاص بأعيانهم، لبعض الأشخاص ماذا؟ بأعيانهم، واضح يا جماعة؟ فاستدلوا به على جواز ذلك. والمانعون، المانعون من لعن المعين سواء كان فسقه بشهوة كشارب الخمر والزاني ونحوهما، أو كان بشبهة كالمبتدعين، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا. وقال قتله، قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فقالوا: في هذه الأدلة تدل على منع لعن المعين، هذه الأدلة تدل على لعن، على منع لعن المعين. وأما ما ذكر أجابوا عن الحديث الذي استدل به المجيزون للعن، أما ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد يحمل على أنه لو صدر، على أنه لو صدر، ما أنه صدر، واضح يا جماعة؟ ثم لو حصل هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في حق من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول، يكون ماذا؟ يكون مطهرة له وسببا لمغفرة ذنبه، فيكون شتمه صلى الله عليه وسلم أو لعنه للمعين كالدعاء له، لا كالدعاء ماذا؟ عليه، لما اتخذه عهدا عند ربه جل وعلا. واضح جماعة أم لا؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر. ذكر من باب الفائدة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب فضائل معاوية، ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشبع الله بطنك، واضح يا جماعة؟ ثم أتبعه بهذا الحديث بقوله: اللهم من سببته من أمتي أو لعنته، الحديث قال: فاجعله له ماذا؟ مغفرة، واضح يا جماعة أم لا؟ فهل هذا السب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه يكون مدلبه أو يكون في حقيقة الأمر منقبه؟ يكون منقبه، واضح يا جماعة؟ وإنما منع من منع اللعن على المعين لأن فيه معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فإذا لو صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيكون معناه ماذا؟ أو مآله وحقيقته، حقيقته أنه ماذا؟ أنه مغفرة ومطهرة لهذا الذي قيل فيه ما قيل، واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل حتى لا نطيل في الكلام والأخذ والرد، أن الأقرب والله أعلم المنع، منع القول بلعن المعين، منع القول بلعن المعين، وهذا أحوط، هذا أقل أحوال أن يقال ماذا؟ أن يقال بأنه أحوط لدين العبد، أحوط لدين العبد أن ينزه الإنسان نفسه عن هذه، عن هذا الأمر، عن هذا الأمر. لكن من عرف عنه أنه كافر ومات على الكفر هذا أمره آخر، هذا أمره آخر، بمعنى لو جزم بفلان من الناس بأنه كافر ومات على الكفر وتوقن ذلك فبعض أهل العلم أجاز أن يلعن بعينه، أن يلعن بماذا؟ بعينه، وأما الفاسقين وأما المبتدعين فكما سمعتم الأولى أن يلعن على العموم، الأولى والأحوط والأبرأ للذمة أن يلعن على العموم. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.